بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس بعنوان الأربعون في الأحكام لزكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الحمودي بحي الفيحاء بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
نتمم بارك الله فيكم التعليق على الحديث السادس والوجه الذي وقفنا عنده في جواب من أجاب على من قال بالقول الثاني فيما مضى وحكيناه من أقوال في متعلقة بماذا بها بمسألة هل يتعلق الاغتسال بمجرد العلاج أم بإنزال المني ونحو ذلك كما تقدم. وقفنا عند قول بعض أهل العلم مجيبا أن الحديث منسوخ حديث أبي سعيد، وكذلك ما يتعلق بفتيا بعض الصحابة كعثمان وأبي ومن معهم رضي الله عنهم بأنهم أفتوا بخلافه لوضوح أو لظهور النسخ عندهم كما مر. نتمم ذكرت أيضا في الأقوال أن ممن قال بهذا بعض الصحابة سوى من تقدم، فالجواب عن هذا أيضا ممن لم يثبت أنه عاد أو أفتى بخلافه الجواب في حالهم كما قال العلامة النووي في المجموع. أما الآثار التي عن الصحابة رضي الله عنهم فقالوها قبل أن يبلغهم النسخ، قبل أن يبلغهم النسخ، ودليل النسخ أنهم اختلفوا في ذلك، حتى بعض الذين قال بخلاف هذا اختلف بعضهم مع بعض في مسألة نسخ ورفع هذا الحكم. فلما اختلفوا قال فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنهم فأخبرتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها وجب الغسل، فرجع إلى قولها من خالف. اختلفوا فاحتكموا إليها، فكل من قال بخلاف هذا رجع إلى قولها. من الذي سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذه المسألة؟ السائل هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، حيث قال كما في الصحيح عند مسلم اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار في هذه المسألة، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون إذا خالط فقد بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى أنا أشفيكم من ذلك، لأن شفاء العي سؤال. قال فقمت فاستأذنت على عائشة، استأذن الدخول عليها، فأذن لي، يقول أبو موسى، فقلت يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، يعني أستحي من طرحه، وهذا هو نعم الذي كانوا عليه رضي الله عنهم من الحياء وشدة الحياء، ومع هذا لأن الأمر دين وتتعلق ويتعلق به فقه وأسر فوجب السؤال. قال وإني أستحييك، فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قال: قلت: فما يوجب الغسل؟ فقالت رضي الله عنها: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وكما قيل: قطع الجهيزة قول كل خطيب. وأخرج الحافظ الصنعاني وعبد الرزاق في المصنف عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عليا وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم قالوا: ما أوجب الحدين الجلد أو الرجم أوجب الغسل. أوجب ماذا؟ الغسل. وأخرج أيضا في مصنفه وابن أبي شيبة في المصنف واللفظ له من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن ذلك فقال: أما أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت. زاد عبد الرزاق في المصنف عقبه قال سفيان: الجماعة على الغسل. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: إسناده صحيح. إسناده ماذا؟ صحيح. وقد رجع عدد منهم ممن أفتى بخلاف حديث الباب وحديث عائشة، رجع عدد من هؤلاء كما مر نعم في حديث أبي وما نقله عنهم الأئمة أحمد وابن المديني، رجعوا إلى ماذا؟ إلى القول بوجوب الغسل من مس ماذا؟ الختان وإن لم ينزل. قال بعض أهل العلم، وهذا وجه الرابع أو نقطة الرابعة، قال بعض أهل العلم: إن حديث الغسل وإن لم ينزل كحديث الباب وحديث عائشة أرجح، ولو لم يثبت النسخ. لماذا؟ قالوا: لأنه في إيجاب الغسل، منطوق في إيجاب الغسل، وذلك مفهوم. الحديث إنما الماء من الماء مفهوم، والمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم، وإن كان المفهوم موافقا للبراءة الأصلية، والآية تعضد المنطوق في إيجاب الغسل، فإن الله تعالى قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال الإمام الشافعي: إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع، وإن لم يكن فيه إنزال. قال: فإن كل من خوطب من أن فلانا أجنب عن فلانة، عقل، يعني فهم أنه أصابها وإن لم ينزل. قال الشافعي: ولم يختلف أن الزنا الذي يجب فيه الحد الذي يجب به الحد هو الجماع، ولو لم يكن منه إنزال فتعارض، يقول الإمام الشافعي، فتعارض الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من الإيلاج. عرفت؟ وخامسها، خامس النقاط، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس، روى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حمل حديث الماء إنما الماء من الماء على صورة مخصوصة. إذن عندنا قضية ماذا؟ النسخ. فإن لم يكن تعارض منطوق مع المفهوم فيقدم المنطوق على المفهوم على ما قاله الإمام الشافعي. وجه آخر في هذا ما يراه أو ما نقله ابن أبي شيبة وغيره عن عبد الله بن عباس أنه حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة، وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع، ما يقع في المنام من رؤية الجماع. يقول الحافظ: وهو تأويل يجمع بين الحديثين، يجمع به يعني بين الحديث من غير تعارض، يعني يمضي هذا على أنه ثابت غير منسوخ وهذا ثابت، يحمل هذا على اليقظة وهذا على ماذا؟ على المنام والرؤية المنامية. قال شيخنا رحمه الله العلامة العثيمين، وهذه فائدة، أورد حديث الماء من الماء وحديث عائشة وحديث الباب، وأورد إشكالا هل بينهما تعارض؟ فقال شيخنا رحمه الله: لا تعارض بينهما، ما صار إلى قضية النسخ، صار إلى مسألة الجمع. قال: لأن دلالة عدم وجوب الغسل من الحديث الأول دلالة مفهوم، إنما الماء من الماء يعني. وقال الأصوليون: المفهوم تحصل الدلالة فيه إذا وقعت المخالفة في صورة واحدة، يعني أن المفهوم لا عموم له، لا عموم له. قال: وإذا كان لا عموم له فإنه لا ينافي هذا إذا جلس بين شعبها، لأن قوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء مفهومه ولا ماء مع عدم الماء. نقول: نعم، هذا هو كذلك إذا لم يجامع، إذا لم يجامع، لأن الإنسان قد يستمتع بزوجته استمتاعا بالغا لكن دون الجماع، ويكون الماء قد تهيأ للخروج ولا يخرج، فيصدق بهذه الصورة الماء من الماء. والمفهوم إذا صدق بصورة واحدة كفى العمل به، على أنه قد روي أن قوله الماء من الماء كان في أول الأمر، يعني ثم نسخ وصار الغسل يجب إما من الجماع وإما من الإنزال، انتهى. إذن الراجح من القولين أيهما؟ أن الغسل واجب وإن لم ينزل. وضح هذا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السابع عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: أوتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات، كل حفنة ملأ كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا حديث ميمونة رضي الله عنها، وهو سابع الأحاديث في هذا الكتاب، والكلام عليه من وجوه تخريجه. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في مواضع من الصحيح ومسلم، واللفظ الذي أورده المصنف هنا أقرب إلى لفظ مسلم، أقرب، ما أقول هو لفظ مسلم، هو أقرب إلى لفظ مسلم. أما ألفاظ البخاري ففيها ماذا؟ تباين في بعض مواضعه. وكذلك أخرجه أبو داود في السنن، والنسائي في المجتبى وفي الكبرى، وهو عند النسائي في الكبرى كمثل لفظ مسلم. وكذلك الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من طريق الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن أبي كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة. جاء عند مسلم أول لفظ الباب قال: أتيت غسل النبي عليه الصلاة والسلام، الذي في مسلم أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. لفظة الباب أتيت أثبتها هكذا المنذري صاحب الأحكام هذه، أثبتها في مختصره لصحيح مسلم، أثبتها في مختصره لصحيح ماذا؟ مسلم، لكن لم أجده فيها هكذا أو فيه هكذا. قوله أيضا في الحديث: نعم، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات، كل حفنة ملأ كفيه، هكذا صحيح؟ كل حفنة، هذه اللفظة كل حفنة ليست في المطبوع من صحيح مسلم، في النسخ المطبوعة من مسلم. وقوله كفيه، أنت ترى هنا ملأ إيش؟ كفيه بالتثنية. بماذا؟ بالتثنية، والذي جاء في مسلم بالإفراد كفه. وعموما ألفاظ من ذكرت ممن أخرج الحديث متقاربة، وأقرب لفظ، أقرب ألفاظ المخرجين هو لفظ المسلم، وإن كان فيه ماذا؟ تباين في مواطن. جاء عند أبي داود، ولماذا ذكرت أبا داود في السنن؟ لأنه زاد زيادة مهمة في آخره، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، بعد الحديث، فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانوا لا يرون بالمنديل أو بالمنديل بأساً، كانوا لا يرون بالمنديل بأساً، ولكن كانوا يكرهون العادة، يعني التعود عليه، العادة. من هذا القائل لإبراهيم؟ نعم، فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا. من هو هذا السائل لإبراهيم؟ السائل لإبراهيم هو الأعمش الراوي الذي اجتمع عليه الطريق. فقال الحافظ العيني في شرح أبي داود: القائل لهذا الكلام هو الأعمش، وإبراهيم هو النخعي، هو النخعي. الوجه الثاني بارك الله فيكم فيما يتعلق بغريبه، قوله نعم غسل النبي عليه الصلاة والسلام. تقدم أن الغسل بالضم هو ماذا؟ الماء الذي يغتسل به، الذي يغتسل به. إذن المراد بقولها غسل النبي أي بالماء الذي يغتسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث فغسل فأخذ حفنات ملء كفه، هنا عندكم ماذا؟ كفيه بالتثنية كما قلت. قال النووي في شرح مسلم: هكذا هو في الأصول، يعني أصول صحيح مسلم، هكذا هو في الأصول التي ببلادنا كفه بلفظ الإفراد. وكذا نقله القاضي عياض يعني في الإكمال عن رواية الأكثرين، وفي رواية الطبري كفيه كما في لفظ الباب. وهي يعني لفظة كفيه مفسرة لرواية الأكثرين، مفسرة لرواية إيش؟ يعني الحفنة أخذت بالكفين ما هو بكف واحدة. ما المراد بالحفنة؟ قال والحفنة ملء الكفين جميعا. الحفنة تسمى حفنة ما ملأت به إيش؟ كفيك، انتهى. وقال في موطن آخر، أعني النووي، معنى حفن أخذ الماء بيديه جميعا، أخذ الماء بيش بيديه جميعا. ماذا تفهم من قوله أخذ الماء بيديه جميعا؟ تظن أن لفظ الحفنة خاص بجمع الماء بالكفين، وليس هذا المراد. فإن لفظ هذا اللفظ الحفن ليس مقصورا على ملء الكفين بالماء فقط، فكل شيء جمعته بكفيك يسمى حفنة، ماء، ترابا، ذرة، شعير، أي شيء جمعته يعتبر ماذا؟ جمعته أو جمعت حفنة من شعير، حفنة من أرز، حفنة من كذا إلى آخره، واضح؟ إذن الحفنة ملء الكفين من أي شيء، من أي شيء، كما قاله العلامة العيني في شرح أبي داود. قوله في الحديث فغسل كفيه مرتين، نعم، أو ثلاثا، أو ثلاثا، هذا شك من الراوي، شك من الراوي، ليس من الراوي الحديث، الراوي من دون ميمونة رضي الله عنها. قولها فدلكها، الدلك هو إمرار الماء على العضو ومسحه، إمرار الماء على العضو وماذا؟ ومسحه، واضح؟ هذا هو المراد بالدلك، هذا هو المراد بالدلك في اللغة. قولها رضي الله عنها سائر، ثم غسل سائر جسده، السائر هنا بمعنى الباقي، باقي جسده. وهذا هو الأصل في استعمال سائر، وقد تستعمل بمعنى الجميع، لكن ما المراد به هنا؟ هل المراد به جميع ولا باقي الجسد؟ المتعين هنا المعنى هذا الباقي من الجسد. لماذا؟ انظر ماذا قالت قبله: ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات، إلى أن قالت: ثم غسل سائر جسده. ثم غسل سائر جسده، يعني تقدم أنه غسل ماذا؟ رأسه. إذن غسل سائر أي باقي جسده سوى الرأس، سوى الرأس. هذا المعنى المتعين هنا، أن يحمل على ماذا؟ على الباقي أو المتبقي من جسده. واضح؟ قولها: فأتيته بالمنديل. تضبط الكلمة منديل كما قال العلامة النووي في شرح مسلم بكسر الميم. بكسر ماذا؟ ما هو بالفتح؟ بكسر الميم، وهو معروف المنديل. ماذا؟ معروف. قال ابن فارس: لعله مأخوذ من الندل، وهو النقل. وقال غيره: هو مأخوذ من الندل والمراد به الوسخ، لأنه يندل به ويقال تندلت بالمنديل، يعني أزلت الوسخ انتهى. جاء عند مسلم في رواية في الصحيح لحديث الباب: أتي بمنديل فلم يمسه. أتي تقول بمنديل فلم يمسه، هنا تقول فأتيته ثم أتيته. رواية أخرى: أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه. تقول إذن أطلقت على الحركة قول، افهم هذا، حتى هذه الحركة تعتبر قولا، يقول يعني ينفضه. وفي الحديث أيضا لما صلى عليه الصلاة والسلام جالسا أشار فقال لأصحابه أن اجلسوا، وهو في الصلاة ما تكلم لكن أشار. إذن تطلق الإشارة عليها أيضا، يطلق عليها ماذا؟ قول. وفي رواية عند البخاري في الصحيح أنها قالت ميمونة رضي الله عنها: فأتيته بخرقة. المنديل هو ماذا؟ الخرقة. بخرقة فلم يردها فجعل ينفض يده. الوجه الثالث من فقه الحديث: أولا مسائل، يعني أولا جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها هذا في أحد ألفاظه عند البخاري، أخرجه البخاري حديث ميمونة في مواطن عدة من الصحيح، أخرج في موطن من مواطنه من الصحيح حديث ميمونة هذا، تقول رضي الله عنها: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، إلى أن قالت: ثم نحى رجليه فغسلهما. هذا فيه أن فيه تأخير غسيل الرجلين، أليس كذلك؟ غير إيش؟ رجليه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فيه التصريح، هذا اللفظ فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل، أليس كذلك؟ وهو هذا المستظهر يعني مخالف لظاهر رواية عائشة، لظاهر رواية ماذا؟ عائشة أنه توضأ وضوءه للصلاة. يمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز، كما تقدم، يعني لما علق عليه في موطنه، وإما بحمله على حالة أخرى، هذه حالة وهذه ماذا؟ حالة. فإما أن يكون هذه حالة أخرى، أو أنه يراد به المجاز وضوءه للصلاة تاما، أن المراد كاملا إلا الرجلين. ويرى الحافظ النووي في شرح مسلم، يرى أنه يحمل ما جاء في حديث ميمونة بأنه جرى مرة، هذا الذي أخر غسل رجليه عليه الصلاة والسلام جرى مرة أو نحوها، بيانا للجواز. وهذا كما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة وثلاثا ثلاثا، فكان الثلاث في معظم الأوقات لكونه الأفضل، والمرة في نادر من الأوقات لبيان الجواز، ونظائر هذا كثير. انتهى. يعني يحمل حديث ميمونة أو لفظه في الوارد أنه هذا لبيان الجواز وليس دائما، لأنه لم يغتسل مرة واحدة في حياته من جنابة، اغتسل من مرات عليه الصلاة والسلام، فيحمل هذا على مرة أو على الجواز، وأن الأكثر كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. ومراد حديث عائشة الذي أشار إليه النووي وابن حجر، نعم، ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. هذا الغسل الرجلين لما تناثر من، ليس غسل الوضوء، آخر ما يخرج منه من مغسله أن يغسل، ثم ماذا؟ يخرج عليه الصلاة والسلام. من ثاني المسائل أن الحديث أيضا حديث ميمونة جاء في موطن منه من الصحيح للبخاري أنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه كما مر، ثم قالت: وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، وما أصابه من الأذى، توضأ وغسل فرجه، يعني أن غسل الفرج جاء في ظاهره ابتداء. عند بعض الناس يفهم أن الغسل جاء بعد الوضوء. يقول الحافظ ابن حجر: فيه، أي في هذا اللفظ، تقديم وتأخير، لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء، إذ الواو وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، إذ الواو لا تقتضي الترتيب، لا تدل على الترتيب. وقد بيّن ذلك ابن المبارك عن الثوري عند المصنف، يعني عند البخاري، في باب الستر في الغسل، فذكر أولا غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غير رجليه، وأتى في رواية ابن المبارك بثم الدالة على الترتيب في جميع ذلك، في جميع ماذا؟ ذلك. إذن الواو الواردة في لفظ أو في موطن من الصحيح لا تدل على ماذا؟ على ترتيب. افهمها على هذا النحو الصحيح، وهو كذلك، وهو كذلك جمع ألفاظ الحديث الواحد، كما أقمنا محاضرة هنا في هذا الجامع عن فهم السنة وضوابط فهمها، أليس كذلك؟ القواعد أظن العلمية أو المنهجية لفهم السنة النبوية، ومما ذكرت فيه من الضوابط جمع طرق الحديث الواحد، لأن جمع الطرق والألفاظ يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، كما قال الإمام أحمد: الحديث يفسر بعضه بعضا. نعم. ثالث المسائل في قوله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. هذا اللفظ أو هذه الجملة منها رضي الله عنها في حديث الباب، يقول فيها العلامة النووي فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ، يعني من إزالة من غسل الفرج وإزالة الأذى، إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها، ليذهب ماذا؟ الاستقذار منها، لا يبقى أثر في يده، لا يبقى في ذلك أثر منها في يده. انتهى كلامه. أقول بوب الإمام البخاري في الصحيح في موطن له بابا فقال لحديث ميمونة، قال: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. لتكون ماذا؟ أنقى. هل هذا الدلك أو الغسل أو دلكه بالحائط أو بالتراب أو بالأشنان أو نحو ذلك هل هو واجب؟ لا، كما قلنا يستحب كما قال النووي رحمه الله. لهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على التبويب: أما دلك اليد بالأرض فللمبالغة فيه، أي في التنظيف، ليكون أنقى كما قاله البخاري، ليكون أنقى كما قاله ماذا؟ البخاري. المسألة الرابعة: هل يتحقق الغسل بإفاضة الماء على عامة البدن أم لا بد من الدلك؟ قولان لأهل العلم: الأول أن الدلك سنة ولا يجب، وأن الغسل يتحقق بإفاضة الماء على جميع البدن، وهما رجحه أيضا شيخنا رحمه الله العثيمين. ثانيا، القول الثاني أن الدلك واجب، وهو رأي الإمام مالك وقول بعض الشافعية كالمزني. استدل الجمهور القائلين بالسنية للوجوب بحديث من؟ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ووجهه وحديث أيضا ميمونة، ووجه قالت: ثم أفاض الماء على سائر جسده. أفاض، ما دلك، أفاض، الدلك لليد فقط. وهذا ظاهر الدلالة، حديث الباب، حديث ميمونة، وحديث عائشة، وأيضا جاء في حديث مسلم، صحيح مسلم، من حديث أم سلمة، مما يدل على أنه ليس بواجب، أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي ضفائر، فأنقضه لغسل الجنابة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام بدلك جسدها. تفيضين على جسدك ماذا؟ تفيضين عليك الماء، أي على بقية ماذا؟ جسدك. ومن قال بالوجوب استدل بحديث عائشة أيضا، وحديث من؟ حديث ميمونة أيضا. والوجه عنده كما قال عندهم كما قال العلامة القرطبي في المفهم، أفاض إنما معناه غسل، كما جاء في رواية ميمونة، حديث ميمونة قال: والغسل هو صب الماء على المغسول ودلكه، زاد لفظة إيش؟ دلكه، على ما نقله أصحابنا يعني المالكية. والذي وقفت عليه يقول القرطبي من نقل بعض اللغويين أن الغسل إجادة التطهير، وهو يفيد أن مجرد الإفاضة والغمس هذا الكلام لا يكتفى به في مسمى الغسل، بل لا بد مع ذلك من مبالغة إما بالدلك أو بما ينزل منزلته، منزلة الدلك يعني. انتهى كلامه. والذي يظهر والله أعلم من القولين أن الأول أرجح، أن الأول ماذا؟ أرجح، أنه سنة وليس بواجب، ومع أنه قول عند المالكية وقول مالك وبعض الشافعية كالمزني، إلا أنه خالفه بعض علماء المالكية فقال المازري في المعلم: الحديث حجة للشافعي على عدم وجوب الدلك، لأن إفاضة الماء تكون مع الدلك ودونه بخلاف الغسل، فيحمل المطلق على المقيد. ثانيا مما يدل على رجحان هذا القول أن الحافظ ابن عبد البر وهو من محققي علماء المالكية قال في التمهيد: وقد حكت عائشة وميمونة صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه التدلك، يعني لسائر جسده، الذي في حديث ميمونة هو ماذا؟ اليد، لأنه غسل فرجه وزال نعم عنها الاستقذار. قال: ولو كان واجبا لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المبين عن الله مراده، ولو فعل لنقل عنه أنه دلك سائر ماذا؟ جسده، كما نقل تقليل أصول شعره بالماء وغرفه على رأسه وغير ذلك من صفة غسله ووضوئه عليه السلام، كل ذلك منقول، أليس كذلك؟ ونحو هذا أيضا قرر في الاستذكار رحمه الله وزاد: فدل هذا كله على أن الغسل في لسان العرب يكون مرة بالعرق ومرة بالصب ومرة بالإفاضة، بالصب والإفاضة، كل ذلك يسمى غسلا في اللغة، إلى أن قال: وإذا كان هذا على ما وصفنا فغير نكير أن يكون الله عز وجل تعبد عباده في الوضوء بالماء، في الوضوء بمرور الماء أكفهم على وجوههم، ما أمرهم بالدلك، وأيديهم إلى المرافق، ويكون ذلك غسلاً، أليس كذلك؟ وأن يفيضوا الماء على أنفسهم في غسل الجنابة والحيض، ويكون ذلك غسلاً موافقاً للسنة غير خارج من اللغة، وأن يكون كل واحد من الأمرين أصلاً في نفسه، لا يجب أن يرد أحدهما إلى صاحبه، لأن الأصول لا يرد بعضها إلى بعض قياسا، هذا بابه وهذا بابه، وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء الأمة، وإنما ترد الفروع قياسا على الأصول، قياسا على الأصول. انتهى كلامه رحمه الله. خامسا، خامس المسائل، هل يتوضأ المغتسل وضوءا كاملا كوضوء الصلاة أم يبقي القدمين حتى آخر الغسل؟ أقوال لأهل العلم: الأول أنه يكمل الوضوء كوضوء الصلاة، هذا مشهور مذهب المالكية، والصحيح عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة، واختاره شيخنا العثيمين رحم الله الجميع. الثاني من الأقوال يؤخر غسل القدمين حتى آخر الغسل، هذا قول للشافعي وضعفه بعضهم من الشافعية، وهو قول أيضا للإمام أحمد وأبي حنيفة. الثالث من الأقوال إن كان الموضع، يفرقون، قالوا إن كان الموضع نظيفا، موضع الاغتسال إن كان نظيفا فلا يؤخر، يتمم غسل رجليه، وإن كان متسخا أخر. قالوا أن هذا تجمع به ماذا؟ يجمع به بين الأحاديث، وهذا اختيار لأبي حنيفة في قول له. نعم. وثمة قول بعد هذا وهو ماذا؟ آخر، أن الأمر في هذا واسع. في ماذا؟ هذا واسع، هذا قول أيضا للإمام مالك وأحمد. ما هو سبب الاختلاف؟ الاختلاف سببه تعارض ظاهر ما هو حقيقة، ظاهر حديثي ميمونة وعائشة كما مر رضي الله عنهما. لهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر فيه واسع كما قاله الأئمة. يقول العلامة النووي رحمه الله في المجموع بعد أن ذكر حديث ميمونة وحديث عائشة وذكر القول الأول والثاني من الأقوال المحكية، قال: هذان القولان إنما هو في الأفضل، الأفضل يؤخر ولا يقدم، وإلا فكيف حصل، وإلا فكيف فعل حصل الوضوء، كيف فعل حصل ماذا؟ الوضوء. يقول: وقد ثبت الأمران في الصحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما أنه قد ثبت، إذن الأمر فيه ماذا؟ واسع، الأمر فيه واسع. سادس المسائل، مسألة تنشيف الأعضاء سواء بعد الوضوء أو بعد ماذا؟ الغسل. فيها أيضا بعض الأقوال لأهل العلم بارك الله فيكم، أن تنشيف الأعضاء غير مكروه، لا يكره، لا في وضوء ولا لا بعد الوضوء ولا بعد الاغتسال. وهذا مروي عن أنس رضي الله عنه، قال به مالك والثوري وأحمد وغيرهم من أهل العلم وبعض الشافعية. الثاني أنه يكره، أنه يكره فيهما ويستحب الترك، يستحب ماذا؟ الترك، ويكره في هذا التنشيف. مروي عن ابن عمر، وقال به ابن أبي ليلى، وهو وجه عند الشافعية أيضا. ثالث الأقوال التفرقة، يكره في الوضوء دون الغسل، دون ماذا؟ الغسل. وهذا مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. رابعها أنه يستحب فعله فيهما، يستحب فعله فيهما لما فيه من الاحتراز من الأوساخ. هذا قول الحنفية وبعض الشافعية أيضا. وثمة قول أخير وهو أنه مباح يستوي فيه الفعل والترك، لا نقول مكروه ولا نقول مستحب، مباح. من فعل هذا فله هذا، من ترك هذا فله هذا، لأن المنع، القول بالمنع والكراهة والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر دال على هذا، دال على هذا. والقول بالكراهة غير وارد، القول بالكراهة غير وارد، وكذا الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن التنشيف أو استخدام ماذا؟ المنديل أو الخرقة، غاية ما فيه أنه تركه، نفض يده. مجرد الترك لا يدل على الكراهة، مجرد الترك لا يدل على الكراهة. قال العلامة ابن دقيق في الإحكام: أخذ من رده عليه الصلاة والسلام الخرقة، كما في بعض الألفاظ كما مر، وفي لفظ الباب منديل. أخذ من رده عليه الصلاة والسلام الخرقة أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة، أخذ البعض. واختلفوا هل يكره، والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء، فلو كره التنشيف لكره النفض، لأنه أيضا إزالة، كذلك إزالة، فإنه إزالة. وأما رد المنديل فواقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة، قد يكون فيها شيء أو متسخة أو لها رائحة غير مستحبة فكره ذلك، قال أو غير ذلك والله أعلم. انتهى كلامه. أرجع معكم إلى التخريج في الوجه الأول. ذكرت أن الحديث أخرجه أيضاً الإمام أبو داود، وأنه زاد في آخره أنه قال: قلت لإبراهيم، كانوا يكرهون، السائل من؟ الأعمش كما مر. فهذا يدل على هذا الأمر، إنما المكروه عندما يكون معتاداً لعادة. أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله على من قال أيضاً بالكراهة، كراهة التنشيف، بنحو مما قال الحافظ ابن دقيق، وزاد نقلاً مهماً، قال المهلب، وهو ابن أبي صفرة، قال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء أو للتواضع أو لشيء رآه في الثوب الذي قدم له، هذه الخرقة أو المنديل، من حرير أو وسخ، يعني أسباب عديدة قد يكون رد بهذا أو بسببها المنديل. ثم نقل قال التيمي في شرحه: في هذا الحديث دليل على أنه كان ينشف. شوف، في هذا الحديث دليل على أنه كان ينشف عليه الصلاة والسلام. من أين استنبطه؟ قال ولولا ذلك لم تأته بالمنديل ميمونة رضي الله عنها، صحيح؟ لما كانت أتته به، لو كانت تعلم أنه يكره ولا ينشف لما جاءت به أساسا. وهذا دقيق من الفقه، ماذا؟ الدقيق. آخر المسائل، هل الوضوء قبل الغسل واجب؟ هل الوضوء قبل الغسل واجب؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. القول الأول أن الوضوء قبل الغسل سنة، قاله جماهير أهل العلم، ومنهم ممن قاله أيضا بعض الظاهرية كابن حزم، بل نقل الحافظ ابن جرير الطبري والحافظ ابن عبد البر وكذلك الحافظ ابن بطال نقلوا الإجماع على أنه لا يجب. القول الثاني الوجوب، قاله أبو ثور وداود الظاهري. يقول العلامة الشوكاني في النيل: لا شك في مشروعية الوضوء مقدماً على الغسل، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة. وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل، والفعل بمجرده، فعله عليه الصلاة والسلام، والفعل بمجرده لا ينتهض للوجوب. نعم، يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء، يعني إلى من أراد أن يصلي أو أراد أن أن يقوم بفريضة تقتضي الطهارة يجب أن يتوضأ، انتهى. أقول أن القول الأول وهو الاستحباب وأنه سنة هو الظاهر والله أعلم، هو الظاهر والله أعلم. الوجه الرابع والأخير من فوائد هذا الحديث: جواز الاستعانة بإحضار ماء للغسل أو الوضوء، كما فعلت ميمونة رضي الله عنها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا من الفوائد خدمة الزوجات لأزواجهن، وهذه منقبة وفضيلة، ليس كما تدعيه النسويات بأن هذه الخدمة ضرب من الاستعباد وضرب وضرب وضرب، بل الذي في عقولهن ضرب من ضربات الشيطان، فليس في هذا أي نوع من الإذلال، بل هذا من حسن العشرة، بل هذا من حسن العشرة وحسن المعشر رضي الله عنهن. وفيه أيضا من الفوائد الصب باليمين على الشمال عند غسل الفرج باليد اليسرى، باليد ماذا؟ اليسرى. فيه أيضا من الفوائد جواز نفض الماء باليد، تنفض هكذا أو تنفض بيدك اليمنى على اليسرى. أما ما ورد من النهي عن النفض، نفض اليدين بالماء، ورد حديث لكنه حديث لا يصح، حديث لا يصح. وانتبه وأنت تنفض يدك بالماء ألا تؤذي من حولك، خاصة في المرافق العامة، في المواضع العامة، تأتي تتوضأ ثم تقوم تنثر على الآخرين، قد يؤذي غيرك لا يرى هذا ولا يستحبه، فاترك إثارة القلاقل وإثارة الفتن وإثارة الإشكالات وبث الضغائن. انتبه، لا تقول هذا سنة وتفعل هذا عند من لا يعرف هذا ويجهله، كما كان بعض السفهاء يفعلون في المسجد الحرام بل وفي المسجد النبوي أيضا. نعم، يرى أن الصلاة بالنعلين سنة، كان يصلي مع الناس حافيا، ثم إذا أراد الخروج من الصلاة يخرج يغادر المسجد الحرام أو المسجد النبوي. أنا رأيت هذا بعيني، ما حدثني أحد، ومسكت أحدهم في المسجد الحرام في مكة، هذا كلام قديما قبل 40 أو 45 عاما، يصلي حافيا، وإذا أراد يخرج أخذ نعله من أماكن النعال ولبسها على الفراش وخرج. ما هذا الفقه؟ فقلت له ما لماذا تفعل هذا؟ قال الصلاة في النعال سنة. قلت أنت صليت حافيا، يعني إثارة النعارات، الناس صارت متضجرة كأنهم يرون أوساخ النعل، لماذا تثير الناس وتحاول أن تستثيرهم بمثل هذه السفاهات والحماقات؟ تظن أن النصرة تنصر بهذا، السنة تنصر بهذا السفه وقلة العقل مع قلة الدين وقلة الفقه؟ والله لن تنصر السنة بهذا السفه، لن تنصر السنة بهذا السفه. إنك تأتي قوما أهل كتاب، وصيته عليه الصلاة والسلام لمعاذ في الصحيحين فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو فإنهم أطاعوك فأعلمهم، فإنهم أطاعوك فإنهم. ما تأتي لمثل هذا الفعل القبيح الذي لا يعرف الناس له أصل ولا فصل، وتفعل هذه الأفعال المشينة لتستثير الناس؟ وإذا قال لك زيد أو عمرو لماذا فعلت؟ قال الصلاة في النعلين أو في النعلين سنة. قبح الله هذا الفقه الأعوج، وما أكثر هؤلاء الذين شوهوا السنة وشوهوا الدين الحنيف وشوهوا الحق بهذه الأفعال المشينة القبيحة الدالة على كما قلت قلة العقل وقلة الدين وقلة الفقه. وقد يكون دسيسة جاء ليؤجج المسلمين على طلاب العلم، موجود يتظاهر بالاستقامة ثم ماذا يفعل هذه الأفاعيل ليلصقها بالمستقيمين؟ وارد أو غير وارد؟ وارد. ماذا فعلت القاعدة وماذا فعلت داعش وماذا فعلت أفراخها وأربابها والجماعة الأم؟ أما شوهوا اسم الدعوة الإسلامية والدعوة إلى السنة؟ شوهوها، ولكنهم صناعتهم هي صناعتهم، هم صنعوهم، الصليبيون واليهود والروافض وغير ذلك هم صنعوا هؤلاء ومكنوا لهم وقربوا لهم كل شيء ليشوهوا الإسلام. يفجر هؤلاء، يقتل هؤلاء، فينسب أهل الضلال أن هذا الفعل قام به السلفيون، هذه المدرسة السلفية. لا والله، لا صلة للسنة والسلفية بهؤلاء لا من قريب ولا من بعيد، بل كل من يحذر منهم أهل السنة السلفيين يحذرون من هؤلاء من قديم، ولا زالوا يلصقون هذه التهم بأهل السنة. هكذا الهوى تجارى بهم، افهم هذا واعقل ولا تكن سبب فتنة لغيرك، تفقه، علم، نبه إن كنت أهلا للتعليم، قبل أن تفعل علم. إيش يضرك أن تعلم الذي حولك والذي معك؟ هذا الذي يمشي بين المساجد وبين صفوف الناس في المسجد الحرام ومسجد النبوي يمكن لم لا يمشي في بيته بنعله، صحيح؟ ليش ما تمشي في البيت بالنعل؟ لأنه ما جاء أنه مشى في نعله في بيته، ممكن في ظنه. وهذه السفاهات والحماقات ما أكثرها، بارك الله فيك. نؤكد عليكم أيها الإخوة ولا زلت أؤكد كثيرا كما أكد مشايخنا رحمهم الله علينا، وهذا الذي جرى عليه نصح الأئمة، كن مفتاح خير مغلاق شر. وكيف تكون مفتاح خير؟ أن تدل الناس على الخير وتعينهم عليه. إن منكم كما في البخاري، إن منكم من يقاد إلى الجنة بسلاسل. كيف يقاد؟ تحثه، تأخذ بيده، تدله، كأنك تجره إلى ماذا؟ إلى الجنة ليدخلها. هذا دليل رحمة ودليل بذل ودليل نفع. فكن مفتاح خير مغلاق شر. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.